بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله. مشكل آثار الطحاوي والتحفة هذا الترتيب. نعم. صفحة 258 ل 34 باب بيان مشكل ما روي عن النبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده أو فيما باتت يده. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليهما مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أحدكم فيما باتت يده. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم
قبل أن يدخلها
في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وساق بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال: فليغسل يده مرتين أو ثلاثة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري على ما باتت يده. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله، فوجدنا المخاطبين بما فيه قد كانوا يبولون ولا يستنجون بالماء، ويكتفون بالمسح بما كانوا يتمسحون به ويتغوطون، فلا يستنجون بالماء ويكتفون بالاستجمار بالحجارة، وكان غير مأمون منهم أن يعرقوا في نومهم فتقع أيديهم على موضع البول منهم وعلى موضع الغائط منهم فتنجس أيديهم بذلك، فأمروا بغسلها قبل أن يدخلوها الآنية التي فيها الماء الذي يحاولون التطهير به لصلواتهم، ليدخلوها فيها على علم منهم بطهارتها، وإن كانت في العبادة التي تعبد بها على الطهارة التي قد يتيقنوها حتى يعلموا يقينا بخروجها من ذلك إلى ضده. فمن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد شيئا من قوله له: لا تنصرف حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا. وساق بسنده عن سعيد وعن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكان مثل ذلك من نام على طهارة من يده متيقنة أن ألا يخرج عنها إلى ضدها إلا بما يعلم خروجه إلى ذلك خروجا متيقنا، فاحتمل أن يكون الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار على الاختيار لا على الوجوب. فقال قائل: فقد عرض أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك بما استعاذ من شر معارضه به إذا لم يكن فيه معه حجة، فإنه يدفع ما عارضه به فيه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري على ما باتت يده. فقال له قين الأشجعي: إذا أتينا مهراسكم هذا بالليل كيف نصنع؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أعوذ بالله من شرك يا قين،
من شرك يا قين،
من شرك يا قين، هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو جعفر: وكان هذا المعارض لأبي هريرة رضي الله عنه بما عارضه به في هذا الحديث قد ذهب عنه معنى ما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعنى الذي ذكرناه في هذا الباب، وما كان أمره به وكان ما أمره به على الاختيار لا على الوجوب، إذ لم يكن ضرورة تدعوه إلى خلاف ذلك، فكان الذي أمره به هو الأولى به لأنه اليقين، وكان ما سواه فيه الشك. وكان إذا دفع إلى التوضؤ من المهراس الذي لا يمكنه معه الاختيار الذي أمر به في الحديث الأول كان معذورا في تركه الاختيار، وكان على يقينه الأول من طهارة يده، كما هو على يقين من طهارة الماء الذي يدخلها فيه حتى يعلم يقينا ما قد أخرج يده عن تلك الطهارة التي كانت عليها وما يوجب النجاسة الماء الذي يدخلها فيه، وكان لا شيء أولى بهذه الآثار مما حملناها عليه، إذ كان ذلك يوجب نفي التضاد عنها، والذي يطلب المخالف لذلك هو حملها على ما يوجب تنافيها وتضادها. ونعوذ بالله عز وجل من هذا المذهب ومن قائليه، وإياه نسأل التوفيق.
نعم، يعني رجح الطحاوي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا أناسا معينين هم الصحابة، يعني أنهم كانوا عندهم الاستجمار، كانوا يستجمرون ولا يستنجون يعني إلا قليل غالب عندهم الاستجمار، فكان الواحد إذا نام ربما تناولت يده شيئا مما يستخضر، فإذا عرف يقينا وقطعا أنه ما حصل شيء من هذا فإن الإنسان لا يؤمر بالغسل إلا اختيارا، فيقول هذا من باب الاختيار، يكون هذا من باب الاختيار وليس من باب الإيجاب، وليس من باب الإيجاب. ليه؟ لأن الأصل أنه أن يده طاهرة بيقين، يخرج عن هذا الأصل بيقين. طيب والنائم هذا ما في يقين عنده، يبقى الأمر بالغسل، الأمر بالغسل على الاختيار وليس على الوجوب، إذ لو أننا أوجبنا ذلك عليه فقد أوجبنا عليه ذلك بالشك لا باليقين. والقاعدة أنه لا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين، فيكون الأمر الاختيار. نعم، والصحيح أن هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهي للكراهة، والسنة أن الإنسان يغسل يده قبل أن يغمسه في الإناء، لكن لو فعل ذلك فلا شيء عليه والماء لا يتنجس بهذا. نعم.
قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرواث الأنعام المأكولة لحومها أنها لا تنجس ما تصيبه من الثياب، وأن الصلاة في الثياب التي أصابتها جائزة. وساق بسنده عن عمرو بن ميمون قال: حدثني عبد الله في بيت المال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرس بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على يعني ظهره؟ قال عبد الله: فانبعث أشقاها فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيع وعتبة بن ربيع وعقبة بن أبي معيط حتى حد سبعة من القريش. قال عبد الله: فوالذي أنزل الكتاب لقد رأيتهم جميعا يوم بدر في قليب واحد. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث وضع الشقي المذكور فيه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد الفرس والدم اللذين وضعهما عليه، وتمادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على صلاته حتى أتمها. فقال قائلون: ففي هذا دليل على أن أرواث ما يؤكل لحمه لا يفسد الصلاة بالثوب الذي أصابته ولا بإصابته الأبدان، وأنه بخلاف النجاسات من الدماء المسفوحات من الأنعام وما ومن ما سواها، وبخلاف أرواث ما لا يؤكل لحمه من الحمير والبغال، وبخلاف غائط بني آدم وأبوالهم. وتعلق في ذلك بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من امتثاله ذلك من نفسه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن ابن سيرين عن يحيى بن الجزاري أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى وعلى بطنه فرس ودم فلم يعد الصلاة. قال أبو جعفر: وهذا المذهب قد ذهب إليه غير واحد من أهل العلم منهم مالك والثوري والحسن بن صالح وزفر بن الهذيل، ولهم في ذلك مخالفون من أهل العلم وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، كانوا يقولون إن ذلك نجس وإنه في حكم دماء الأشياء التي هو منها. وكان مما احتج به الذاهبون إلى قولهم هذا على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي وصفنا، أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذلك إنما رواه كما ذكروا علي بن صالح عن أبيه إسحاق، وقد خالفه زكريا بن أبي زائدة وشعبة بن الحجاج فروياه عن أبي إسحاق بخلاف ذلك. وساق بسنده عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس عند البيت.
ذكر هذا الحديث بروايات وفي نفس القصة. نعم. إلى أن قالوا فكان في حديثي زكريا وشعبة أن الذي جعله ذلك الشقي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سل ناقة منحورة. نعم.
وهو الذي يكون فيه ما حامل به بما لا دم فيه ولا فرث، ومما هو كسائر لحمها، ولا اختلاف بين أهل العلم أن من كان في كمه لحم ناقة مذكاة لا دم ولا روث فيها فصلى وهو حامله، كذلك أن صلاته جائزة. وإذا كان هذا الاختلاف في هذا الحديث كما ذكرنا أن يحمل ما رواه اثنان عليه أولى بالصحة مما رواه واحد عليه، وإن كان رواته جميعا عدولا أئمة حفاظا أثباتا، وإن جعلت الروايتان متكافئتان لم تكن واحدة منهما أولى من الأخرى، وكانتا لما تضادتا ارتفعتا، وصار ما فيه هذا الاختلاف من الأرواث من الأشياء المأكولة لحومها كما لا حديث فيه. وأما ما روي فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه من حديث يحيى بن الجزار فقد يحتمل أن يكون ذلك لم يكن له من المقدار ما يفسد به الصلاة، إذ كان قليل الدم في ذلك خلاف كثيره عند كثير من أهل العلم ممن يقول بالمقالة الثانية من المقالتين اللتين ذكرناهما. ثم رجعنا إلى طلب الأولى من هذين القولين بالنظر الصحيح المرجوع إلى مثله عند عدم وجود حكم الأشياء المختلف فيه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن دماء الأنعام المأكولة لحومها نجسة، وأن وقوعها في المياه يفسدها، وإن أصابتها الثياب نجستها كدماء بني آدم في ذلك، ولم يكن لأكل لحوم ما هي راجعة إلى حكم لحومها وجعلت راجعة إلى حكم دمائها، فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك أرواثها لا تجب طهارتها بطهارة لحومها، وأن يكون أرواثها كدمائها وكغائط بني آدم ودمائهم في نجاستها، فهذا النظر في هذا الباب. فقال قائل: فإن الناقة المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرت إنما نحرها الوثنيون الذين الذين لا تحل ذبائحهم ولا يكون معه زكاة، فسلاها كسلى ناقة ميتة. ففي هذا الحديث
يعني أنتم استدللتم، الأحناف يقولون نرجع إلى الروايات أن تقول سلى جزور وكذا، إحنا عندنا رواية تقول سلى ناقة منحورة يعني مذكاة، وهو الذي يكون فيه ما حمل به ما لا دم فيه ولا فرث، ومما هو كسائر لحمها، ولا اختلاف بين العلم أن من كان في كمية لحم ناقة كذا، يعني حملوا الموضوع على ظهر النبي أنه ليس بنجس أصلا لأنه لا دم فيه ولا فرث. الأمر الثاني أن هذا مذكى، فإن قال قائل تزكيته ماذا؟ تزكيته وثنيين، هذه لا يعتبر بها، فلا تحل ذبائحهم بذلك ولا يكون معه ذكاء، فسلها كسل ناقة ميتة. ففي هذا الحديث حجة عليهم لمن يذهب إلى أن من صلى في ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو هو حامل النجاسة من ميتة أو من غيرها أن صلاته جائزة. فكان جوابنا
له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن تلك الناقة قد كانت كذلك، ولكن كان ذلك النحر لها في وقت قد كانت ذبائح أهل الأوثان كذبائح من سواهم من أهل الإسلام، كما كان نكاح نسائهم في أول الإسلام كذلك، ثم حرم الله بعد ذلك نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم بقوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فكان في ذلك تحريم ما قد كان قبل ذلك الوقت غير حرام،
يعني أن الوثنيين ذبحوا في وقت لم يكن يحرم علينا أكل ذبائح. نعم.
ثم طرأ عليه التحريم الذي ذكرنا في النساء وفي الذبائح، فعاد الأمر فيهما إلى ما هو جار عليه إلى يوم القيامة، والله عز وجل نسأله التوفيق.
حقيقة واضح التعسف في ذلك الجواب تبعا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في أن ما وضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنجس وكذا، وجعل عمدة الباب عمدة الباب في أرواث وأبوال المأكول اللحم هذا الحديث، ولو أنه رجع إلى ما هو أوضح من ذلك في حديث العرانيين لما وصف له النبي صلى الله عليه وسلم لقاحا وإبلا وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها لكان أولى، فإن هذه الأبوال شربت وهي نص في الباب، وهي نص في الباب، وعلى البول يقاس الروث، وعلى البول يقاس الروث، فتكون أرواث المأكول اللحم وأبوال المأكول اللحم طاهرة ولا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نبه عليهم وقال احفظوا ثيابكم عنها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. فهذا الحديث أوضح، وحديث هذا سأل الجزور أيضا حديث قوي، والتعليل بهذه الرواية وأن الجزء الذي وضع لم يكن فيه فرط ولا دم، حقيقة هذا يعني أمر يظهر فيه التعسف، وحديث العرانيين أوضح من هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم أبوال الإبل أن يشربوها، فلو كانت نجسة لما وصف لهم النجس، لأنه لا يجوز التداوي بمحرم، لا يجوز التداوي بمحرم، والنجس محرم، فكل نجس محرم، فكيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم نجسا في التداوي؟ طيب نكتفي بهذا القول. نعم.
أول حديث قال من يأخذ هذا الفرس بدم يستدل به على أن الدم الذي يكون في الفرس واللحم طاهر.
نعم.
يستدل به على أن الدم الذي يكون في الفرس واللحم يكون طاهر.
اللي يروي إيه؟
في أول حديث شفنا مرة معنا في البداية. قال بعضهم ما يمكن يأخذ هذا الفرس بدم ثم يمهله حتى يضع وجهه السجد. ففين الفرس كان فيه الدم؟ قال ان هذا
تبع ليس مسفوحا يعني. نعم.